الحمد لله الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له. كل شيء هالك إلا وجهه، كل ملك زائل إلا ملكه، كل ظل قانص إلا ظله، كل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبيب التائبين وملجأ القاصدين ورجاء المذنبين ومغيث الملهوفين، أوسع من أعطى وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه. تاه لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني، ومماتي ومنسكي وصلاتي. أنت أهل الثناء والمجد، فمن بجميل من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان ومثال للأنعم الفائضات. حبنا وامتداحنا ليس إلا رضا منك يا عظيم الهبات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أقلت الغبراء ولا أضلت السماء أبقى ولا أنقى ولا أزكى منه نفسا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في دنيا الهم، في دنيا الغم، في دنيا المحن، في دنيا الفتن، في دنيا الشهوات، في دنيا الشبهات، في بحر الخطيات، في زمن البليات، يكثر الموتى ويعظم الهلكى ويزداد العطشى. كلا، ليس موت الأبدان ولا هلك الأجساد ولا عطاش الماء، فذاك والله أخون، إنما هم موت القلوب، إنما هم موت القلوب وهلك الأرواح وعطاش الفؤاد. ذاك يوم أن ولت تلك النفس المسكينة دبرها لشرع ربها، ذاك يوم أن انغمست تلك الروح في أوحال المعصية والشهوات، فعبت منها عبا. مسكينة تلك النفس، عاشت سنينا في دنيا البشر تتقلب بين الشهوات، وتتمتع بشتى الملذات، إمامها الهوى، ودليلها بريق اللذة الخادع، وسرابه الساطع. مسكينة تلك النفس، تبحث هنا وهناك عن ماذا؟ تبحث عن السعادة، تبحث عن الهناء، تبحث عن أنس الحياة ما بين وحل المخدرات والخمور، وساحات الفحش والفجور، إلى ميادين السيف واللهو والغرور. لكن هيهات والله هيهات، لم تجني وربي إلا الهم وعظم الهم، لم تجد إلا الخواء والبؤس والشقاء. ويا لخيبة هذه النفس المسكينة، إذا مضى عليها العمر سدى، وسارت الدهر وهي على غير هدى، ثم أفضت على ذلك الحال إلى فاطر الأرض والسماء، لتنتقل من ألم الدنيا إلى ألم الآخرة، ومن شقاء إلى شقاء ما بعده شقاء. ويا لهناءة هذه النفس إذا استجابت لنداء الحياة، نداء الحياة الحقيقية. يا لغناءة هذه النفس يوم أن استجابت لنداء الحياة، لتستبدل بالهم فرجا، وبالضيق مخرجا، وبالغم انشراحا، وبالوحدة أنسا، وبالذل عزا، وبالتيه رشدا. لله ما أعظم ذلك النداء، أجابه على مر الدهر
رجال ونساء، فأجرأت لهم الأرض وفتحت لدعواتهم أبواب السماء. نعم، إنه نداء الحياة أجابته القلوب الشافية والعيون الباكية. إنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إنها هبة الله ومنته وعطاؤه ونعمته. إنها أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
فلله تلك النفس يوم أن استجابت لنداء ربها وأجابت أمر نبيها ذاقت حياة والله ما ذاقها أكثر من فوق الأرض. أجل، إنها حياة القلوب. شاب يتكلم عن حياته وعمره يقول: مضى 20 خريفا من عمري وأنا في ظلام دامس، أتخطط خط عشواء، لا أحس للدنيا طعما، ماذا يشبع جوعتي وماذا يشرح ريقي؟ نعم، لم تشبع نفسي أي شهوة كانت، معازف لم تشرح صدري. أصدقائي كثير، سافرت وعدت، سهرت كثيرا، لهوت كثيرا، شربت الخمر كثيرا، الجوع في قلبي يزداد والظلام يتحالك، أحسست كأني مسجون في دنياي وأن الأرض برحابتها ضاقت علي. فكرت كثيرا وكثيرا، الآن وجدت الحل، الآن أذوق طعم الراحة، الآن أذوق طعم السعادة. أخذت سكينا في يميني رأيتها باسمة راضية عن الحل، الناس هجوع، الأهل نيام، لم يبق سوى لحظات وأعيش ساعات الراحة. في تلك اللحظات سكيني تقترب من قلبي الميت في طمس عنيف. في هذه الأثناء يقطع هذا الصمت صوت نداء الحياة، صوت مؤذن الفجر: الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. سقطت سكينتي من يدي وتحرك قلبي الميت، ولكأني في غيبوبة، ولكأني في سقاط عميق. ويحنفتي 20 سنة أسمع الله أكبر ولم أشعر لها طعما، لا اليوم سمعتها لا كسماع تلك السنين الماضية. قمت وتوضأت بالماء لأغسل ركاما من الذنوب، ذهبت إلى المسجد، وقفت في الصف، رأيت وجوها بيضاء عليها النور. تقدم الإمام، صلى بنا، قرأ آيات عظيمات حركت قلبي. عندها رأيت نورا لم أره من قبل، وذقت سعادة لم أذقها من قبل. سبحان الله، 20 عاما وهو يتقلب ما بين الخمر والفجور والفحش والظهور، وما ذاق السعادة؟ ذاقها يوم أن أجاب نداء الحياة، يوم أن استجاب لله. وكل من أعرض وابتعد عن ربه ازداد ضيقا. وربك يقول: ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
أهو هرعي رحمه الله يقف مع نداء الحياة، يقف مع قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيقول أوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها ومنها سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك. نعم يا أحبة، حديثنا هذه الساعة عن نداء الحياة لما نرى في هذا الزمان من كثرة موت القلوب الذين والله ما ذاقوا طعم الحياة وما ارتاحت قلوبهم ومطمئنت نفوسهم. ماتت القلوب يوم أن هان تعظيم العزيز الجبار عندها، ماتت القلوب يوم أن ابتعدت عن خالقها فدبت الوحشة فيها، فلا إله إلا الله لا أمر عيش المستوحشين الخائفين. ماتت القلوب يوم أن تحولت صلوات أصحابها وعباداتهم إلى حركات جوفاء لا روح فيها ولا حياة. ماتت القلوب يوم أن أشربت حب الذنوب واستمرأت إغضاب علام الغيوب. ماتت القلوب يوم أن سفكت مادة حياتها فلا غيرة ولا حياة. ماتت القلوب يوم أن آثرت الدنيا على الآخرة وشربت من كأس الشهوات. ماتت القلوب يوم أن أحاطتها الغفلات من كل جانب فعاشت للدنيا وضحكت للدنيا وأكلت للدنيا وشربت للدنيا ونصبت للدنيا، عندها فقدت طعم الحياة. لهذا وذاك جاء الحديث مهما والكلام ملحا عن حياة القلوب وخشوعها ورقتها وخضوعها. القلب الحي الوجل المشفق من خالقه ومحيه ومصيره إليه.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون.
القلب الحي الذي ما إن تلامس سمع صاحبه خطابات القرآن ونداءاته إلا ويخفق تأثرا وتدبرا.
الله أنزل أحسن كشافا فتاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله
فما له من. القلب الحي القلب الحي الآيب التائب المنيب
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
القلب الحي المعظم لشعائر الله
لا تهمي وعرض شعائر الله فإنما تقوى القلوب.
القلب الحي الذي لا يسكن ولا يطمئن ولا يفرح إلا بذكر الله.
الذين آمنوا وجاء تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
القلب الحي الذي تعلق برب الأرض والسماوات يحزن على فوات الطاعات وينفر من القبائح والسيئات، فإن وقع هنة من الهنات في ضعف أتبعها بالدمعات والدعوات يا مقيل العثرات يا باقي الخطيات أسفر لي الجلال. فيا سبحان من أحيا هذا الأمر وبالخير لماح وبصادق الحب والإيمان دفاح. يا سبحان من فتح وأقبل قلوب كثيرين، يا سبحان من أبصرح وأعمى قلوب الغافلين، يا سبحان من نواح وأظلم قلوب الفاجرين، يا سبحان من خشعه وقسى قلوب الظالمين، يا سبحان من متعه وأسعده وأهم وأحزن قلوب المحرومين.
ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
هلم الآن هلم لنعرف يا أحبة كيف حياة هذه القلوب وما أسباب حياة القلوب. السبب الأول من أسباب حياة القلوب التوبة من الذنوب والمعاصي والحذر منها. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مرض القلب، ظلمة القلب، قسوته مصيبة ما بعدها مصيبة، تدري ما سببها؟ هي أيدينا وما جلت. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر التوبة وأثر الذنب في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ورجع سكن قلبه، وإن عاد زيد في هذه النكتة حتى تكون كران على قلبه. ثم تلا رسول الله قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم يا أحبة، الإصرار على الذنوب والمعاصي يسود القلب، لا صفاء فيه ولا لذة، والتوبة والاستغفار وتكرارها يصلح القلب ويزكيه ويطهره. اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. السبب الثاني من أسباب حياة القلوب تحقيق التوحيد وتجريده في القلب بمعانيه الحقيقية العظيمة. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اسمع لكلام ابن القيم رحمه الله وهو يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاستماع على الله والفرار إلى الله، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسكنها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا كلها وما فيها على أن تسد تلك الفاقة لم تسد إلا بذلك. إن تحقيق التوحيد هو في تعظيم رب العالمين وقدره حق قدره، هو في تأمل أسمائه وصفاته ومعرفة مدلولاتها والإيمان الصادق بها. فيا سبحان الله، يستخدم آيات كثيرات من القرآن بالأسماء الحسنى والصفات العلى عبثا، بل ختمت لتتأمل وتتدبر وتنظر وتتفكر. فيا سبحان الله، ما أعظمه، أمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض ومن عليها وما تحتها. سبحانه يسمع فتيت الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتورم بإلحاح الملحين وذوي الحاجات. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويقيل عسره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين. من الذي يغيث اللهفان عداه؟ من الذي يغيث اللهفان عداه؟ من الذي يفك العالي سواه؟ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره قلوب العباد ونواصيهم بيده، يقبض السماوات بيمينه والأراضين باليد الأخرى ويهزها ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟
وما الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
لو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر هو حبر تلك الأقلام، فكتبت بها كلمات الله ما نفدت كلمات الخالق تبارك وتعالى. ألا والله ما أحوج القلوب لتتذكر عظمة الله الموصوف بصفات الكمال الملعوت بنعوت الجلال. ما أكثر القلوب أن تستشعر أسماءه وصفاته، ويا فرحة ذلك القلب إذا أشرقت عليه أنوار الأسماء والصفات، سهالت عليه الدنيا وفغوت عليه الدنيا بزخارفها وزينتها، فهانت همومها وضعفت وصدرت في عينه همومها.
فالق الحب والنوى جل الشمس وضياء تشاور التراب، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والعلم والخيرات، خاطب رافع بصير سميع لجبيب النمل حر الحصى، باحر وارق كثير وكيل وأمان للأنفس الخائفات، بارئ حافظ حميد مزيد سائق الهم كاشف المعضلات، خالق رازق جميع مجيب ويتفيض بالعريات، رافع رافع حليم تجلى حلمه في عطائه للجنات، صمد تصمد المرايا إليه صمد تصمد البرايا إليه، وأنتم ضمائر المعيشات ليس شيء كمثله، فهو رب من يضاهيه في صفات الله.
سافر بعض الناس في سفر فأحاطت بهم الحوائط وضاقت بهم الضوائر نفذ الماء على وشك الموت. فقام من بينهم الصحابي الجليل العظيم أبو العلاء الحضرمي رضي الله عنه واختلى بخالته ورفع يديه بين يديه وقال: يا سميع يا عليم يا سليم يا عظيم، من لنا غيرك؟ من لنا سواك؟ فجاءت سحابتهم كالجبل فأمطرتهم حتى شربوا وحمد الله على نعمته. تحقيق التوحيد هو في صدق الإخلاص لله عز وجل وصدق التوكل عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها نبي الله إبراهيم عليه السلام فكانت النار بردا وسلاما عليه، وقالها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الناس له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثالث من أسباب حياة القلوب المحافظة على الصلوات الخمس والنوافل والإكثار منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روى البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه عنه. قال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث: إن لفظ العبد ولفظ القيام في الحديث يدلان على أن هذا قام مقام عبد جليل مستشعرا أنه بين يدي ملك الملوك. فإن ليس كل صلاة يغفر الله لصاحبها. اسمع لابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الصلاة فيقول: فشأن الصلاة في تفريج القلب وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وهي الصلاة منهاة على الإثم، دافعة لأجواء القلوب، مطردة للداء عن الجسد، منورة للقلب، مبيضة للوجه، منشطة للجوارح والنفس، جالبة للرزق، دافعة للظلم، ناصرة للمظلوم، قامعة لأخلاق الشهوات، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، منزلة للرحمة، كاشفة للغمة، وهي: إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه. فهذا إذا انصرف وجد في نفسه خفة وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة. لماذا؟ لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. هذه الصلاة مدد عظيم من أمداد حياة القلوب. دعونا ننظر في أنفسنا، كم صلينا وصلينا، كم ركعنا وسجدنا، وصلاتنا وحالنا قبل الصلاة وبعدها سواء إلا ما رحم الله. لماذا يا إخوان؟ لأننا فقدنا لذة الخشوع، فقدنا أنس الطاعة، فقدنا حلاوة المناجاة، فقدنا لذة الخاشعين المتعبدين. عبد الرحمن بن أبي مليكة يسأله عمر بن عبد العزيز فيقول عمر: يا عبد الرحمن حدثني عن صلاة عبد الله بن الزبير. فيقول عبد الرحمن بن أبي مليكة: والله يا عمر لقد كان ابن الزبير يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء في الدنيا، ولقد كان يركع ويسجد فينظر إليه الراعي كأنه ثوب مقروش أو جدار قائم، ولقد كانت تكف العصافير فوق رأسه وكافله تظن أنه عمود. والله لقد مرت قذيفة من جنيق أيام قتاله مع الحجاج ما بين لحيته وصدره، والله ما اهتز لها وما أسرع في قراءة وما قطع الصلاة. اللهم يا حي يا قيوم يا علام الغيوب أحي قلوبنا. يوم من الأيام صليت مأموما وبجانبي رجل والإمام يقرأ في صلاة المغرب إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء وصاحب الذي بجانبي يبكي، تعجبت من بكائه. انتهت الصلاة، ذهب أكثر الناس، سألته فقلت أسألك بالله الذي خلقك ما الذي أبكاك؟ قال ما تعرف هذه السورة؟ قلت بلى، إذا جاء نصر الله والفتح نقرأها في نوافلنا وصلواتنا كل يوم. قال يا أخي هذه سورة فيها خبر قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتذكر وفاة رسول الله ولا يبكي. سبحان الله، ما أعظم الخشوع وما أكثر الذين افتقدوه في هذا الزمان. السبب الرابع من أسباب حياة القلوب إقبال القلب على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما احوجنا الى وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذا الشعر، اجوا عند عجائبه حركوا به القلوب، لا يكن هم احدكم اخر السورة. ابن القيم رحمه الله يصف كيف يكون القرآن علاجا لأجواء القلوب فيقول، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك ينزل عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها كم؟ 3 مرات؟ 10؟ يقول ابن القيم حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفحم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفحم، وأنفع للقلب وأسعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. لله ما أعظم إقبال السلف، ما أصدق دموعهم وما أعظم خشوعهم. أم ولد الحسن البصري تقول كنت أرى الحسن البصري يفتح القرآن شفتاه لا تتحركان وعيناه في المصحف تنظران وتسيلان الدم. سعيد بن جبير يستفتح قيام الليل في ليلة من الليالي بقوله تعالى إذا السماء ويكررها حتى قال الفجر الله أكبر. السبب الخامس من أسباب حياة القلوب دوام ذكر الله عز وجل. ولذكر الله تأثير عجيب في شراح الصدر ونعيم القلب. قال تعالى:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان كالحية جاثم على القلب، فإذا ذكر العبد مولاه سبحانه وتعالى خنس وسكت، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. رجل يأتي إلى الحسن البصري ويقول: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. فيقول الحسن: أزد قسوة قلبك بذكر الله. قال ذو النون المصري: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر هدف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. كان محمد بن النضر كثير الجلوس وحده يسمسم ويهمهم، فقيل له: ألا تستوحش من الوحدة؟ فكان يقول لهم: كيف أستوحش وهو الذي يقول أنا جليس من ذكرني؟ كان خالد بن معدان يسبح في اليوم أكثر من 40,000 تسبيحة، غير ما يقرأ من القرآن. يوم أن مات ووضع على المغتسل إذ بسباحته واقفة، ما استطاعوا تليها إلى أن وضعوه في لحده وقبره. أبو الدرداء كان كثير الذكر والتسبيح والاستغفار. قيل له: يا أبا الدرداء، كم تذكر الله في اليوم؟ قال: 100,000 مرة، إلا أن تخطئ الأصابع الأد. ابن القيم رحمه الله يقول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. انظر إلى مجالس الناس اليوم، ما هو حديثهم؟ ما هو كلامهم؟ إن كانت الدنيا وللدنيا وهو الكثير، فالقلوب قد تعلقت بالدنيا، أما اللسان الذاكر فاعلم أن قلبه تعلق بالله عز وجل. السبب السادس من أسباب حياة القلوب صحبة الصالحين الأبرار سلفا وخلفا. أما سلفا فبالنظر في سيرهم والتأمل في قصصهم، فالله إن قصصهم عبرة وصلاح للقلوب. قال تعالى:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى.
من نظر في سير القوم بعلم وبصيرة أحيا الله قلبه وسريرته. فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أن أرى الديار بسمعي. ولا شك أن أعظم هؤلاء سيرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالله إن سيرته ومدارستها أعظم حياة للقلوب وزاد مقرب لعلام الغيوب. والله الله في صحبة السالكين مسالك السلف من المتقين هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصحبة الصالحة أمر بها المعصوم المكرم والنبي المعظم صلى الله عليه وسلم، فقال ربه له:
ورب المسجد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان
الدنيا، علاقات الدنيا، علاقات المصالح كلها ستزول وتنقضي وستذهب وتنتهي، ولن يبقى إلا رابطة الحب في الله ولله.
الأخلاء يومئذ دارهم لبعض عدوهم إلا المتقين.
قال عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. نعم صحبة هؤلاء حياة القلوب. قال أحد السلف إن كنت لألقى الرجل من إخواني فأكون بلقياه عاقلا أياما. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاح وجهد وقيام بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أحب أن يجري بينه وبينه صحبه وأن يتعرف على أحواله. من هو صاحب ابن القيم؟ أليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه ابن القيم والله إذا اشتد بنا الأمر وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب كل ذلك عنا بل ينقلب انشراحا ويقينا وطمأنينة. السبب السابع من أسباب حياة القلوب مراقبة الله عز وجل.
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
معرفة الله أفضل الإيمان وأعلاه. روى الطبراني بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أفضل الإيمان؟ قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم ويا سبحان الله إذا عمرت القلوب بمراقبة علام الغيوب تجد أن نفس صاحبها عن الحرام كفت وعن القبيح عفت. وكما أنها راقبت رب العالمين في الدنيا وهي لا تراه يكرمها الله يوم القيامة برؤياه في يوم المجيد في جنات النعيم. دخل أحد الناس غابة كثيفة نظر ذات اليمين نظر ذات الشمال نظر إلى الأمام إلى الخلف ما وجد أحدا فقال لنفسه لو علمت هنا معصية من الذي يراني؟ فسمع قارئا يقرأ يلج أشجار الغابة لجة بقوله تعالى
ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
على من تخفي ذنوبك؟ على من تسترها؟ لا تراقب الناس ولكن راقب رب الناس.
يا من يرى هز البعوض جناحها في ظلمة الليل الهجين الأمين ويرى مناطع روح ما في جسمها والمصحف في تلك العظام محلي فاغفر لعبد هذا من جلاته ما كان منه في الزمان الأول.
السبب الثامن من أسباب حياة القلوب محاسبة النفس. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الله قدير بما تعملون.
يقول الحسن البصري: لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بكلمتي. والمنافق الفاسد يمضي قدما لا يعاسب نفسه. يقول مسروق رحمه الله: إن المرء لحقيق به أن يكون له مجالس يخلو فيها بنفسه ويتذكر ذنوبه ويستغفر الله منها. ويا سبحان الله، محاسبة النفس تطلع المرء على عيوب نفسه وتفتح له باب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي وهو أمير المؤمنين في شوارع المدينة يعس بيوت المدينة، فسمع أحد الصحابة يقرأ في قيام الليل قوله تعالى:
والحور إنما المسؤولون وحفاهم إنما المسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
والصحابي يردد هذه الآية ويكررها، وعمر كالولد يعاقب إلى أن سقط عمر على وجهه. أنس بن مالك يتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يمشي، فدخل عمر بستانا من البساتين لا أحد يراه، أنس من خلف الحائط يسمعه وهو يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخل بخل يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك. فأيننا نحن الضعفاء منهم؟ هذا هو ابن القيم رحمه الله يخاطب نفسه محاسبا لها، حاسا لها على المسير إلى الله. اسمع ابن القيم وهو يحاسب نفسه ويحسها ويقول:
ألا ويح بسعي من في ظلم الليالي، لعلك في القيامه ان تفوتي بصيد العيش في تلك العلالي.
السبب التاسع من أسباب حياة القلوب، وهو والله سبب عظيم، بوابة كبرى من بوابات التائبين. لكم قلب مات سليلا فأحياه الله تعالى يوم أن تدبر ذلك السبب وأخذ به وعمل به. إنه كثرة ذكر الموت والدار الآخرة. قال تعالى:
كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
جاء عند مسلم وبمات يقول صلى الله عليه وسلم: دور القبور فإنها تزحف في الدنيا وتذكر الموت والآخرة. عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دور القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى، فإن معاندة جسد خاون موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله تعالى يوم القيامة. أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي.
أمر على كل ولا أهلي بأي الأرض قهري وأصرح بالغنى من جاد مالي ولا أبقي على أطفال
عمري. يتذكر في الموت وأنه سينتقل من القصر إلى القبر، ومن لذيذ الطعام والشراب إلى التمره في التراب، من أنس العشرح إلى وحشة الوحدة، الدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه، وتلك الحفرة التي سيقدمها إما حفرة من النار وإما روضة من رياض الجنة. يتذكر في النار وأحوالها وأهوالها وأمكانها، وأن الصخرة العظيمة تلقى من شفيرها من 70 خريفا ما تبلغ إلى قرارها، وقوتها الناس والحجارة لا زال يلقى فيها ويلقى، وهي تقول
يوم أنا أقول لجهنم أشهد لك وتقول هل من مزيد.
حين ينادى أين فلان ابن فلان المصرف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادره الزبانية بمقام عن الحديث ويسوقونه إلى العذاب الشديد، يجرونه إلى دار مظلمة ضيقة الأرجاء فرقة المسالك عظيمة المسالك، يتمنى الهلاك لكنه العذاب، يتمنى الخروج لكنه لم لا يجاب.
وهم يطلقون فيما ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويعمركم ما لا تذكر فيه من تذكر وجاء
في نعيمها وحضورها وأهلها وزينتها وغرفها وقصورها وفواكهها، فيها كل ما تشتهي النفوس.
وجنات عدن زخرفات ثم أزلفا بقوم على تقوى دواما تبتلوا بها كل ما تقوى النفوس وتشتهي، وقرة عين ليس منها ترحل.
دعوني أعيش أنا وإياكم هذه الدقائق اليسيرة مع أعظم نعيم للجنة، مع أعظم يوم من أيام الجنة. كل نعيم الجنة لا يبالي هذا النعيم، كل لذة في الجنة لا تساوي تلك اللذة، إنها لذة رؤية وجه الله العظيم في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اسمع لقصة في هذا اليوم يقصها علينا ابن القيم رحمه الله مستخلصا إياها من الأحاديث الصحيحة. عش معي بشعورك ووجدانك هذا اليوم علك أن تكون منهم. يقول ابن القيم رحمه الله:
وإن سألت عن يوم المزيد رؤية وجه الله العزيز الحميد المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل به. أفلا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ووافوا الله نادى مراد الله أبي أهل الجنة إن الله يستزي روحهم فاقبلوا زيارته فيؤتى بالركائب فيمسكون غرورها مسرعي إلى الواد الأسيح المبارك لا تبعد رؤيتي وجهي وعلي من رحمه ويأمر الله بكرسيه فينصب هنا ويأمر الله لعباده المؤمنين بمنافع ذهب ومنابر من فضة ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زجاج وأدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم جلي على كتبان ملك قد جعل قواعدا فإذا استقرت فيهم أماكنهم واطمأنت بهم منافعهم نادى منادي الله أن يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجيكم ألم يدخلنا جنة ألم يرحمنا فيضل الله عليه من أعاد الجنان يسمعون حديثهم ولا يرون ويسلم سلام يسمعه القاضي والجاري ويضحك رب العزة والجلال ويقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يرضي فيجتمع أهل الجنة على كلمة واحدة ربنا رضينا تفرع الله فيقول الله أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم بعدهم أبدا عبادي لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي فيجتمع أهل الجنة على كلمة واحدة ربنا أرنا وجهك ننظر إليك ربنا فيكشف الله الحجاب عن وجهه العظيم فتشرق أنوار سبحات وجهه ما لو أن الله أشجر ألا يحترق لاحترقوا من نور وجهه العظيم فيرون ربهم بعيون طال ما طابت من خشية ويرون ربهم الذي طال ما سجد بين يديه صدقت الشفاء إليه وتضرعوا إليه ثم يناداه كل واحد منهم في حلوة عن الناس يجمعين يكلمه وهو يقول يا فلان ابن فلان أتذكر ذنبك ذا أتذكر ذنبك ذا أتذكر ذنبك ذا يذكره بذنوبه التي في الدنيا فيخاف المسكين فيقول الله احل عليك رضواني لا اسقط عليك بعده ابدا.
هذا يوم عظيم يبيعه بدنيا ثانية، هذه اللحظة التي هي أكرم لحظة في الجنة نبيعها بمشيئة الله. عد إلى نفسك، عد إلى قلبك الذي طالما حجبته الذنوب عن الخشوع بين يدي أمام القلوب. عد إلى ربك، أقبل عليه لكي لا تحرم حضور هذا اليوم العظيم. السبب العاشر والأخير من أسباب حياة القلوب الضراعة والدعاء. قال تعالى
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل عن خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون.
أي ضرر، أي سوء أعظم من موت القلب وقسوته وضعفه وظلمته؟ ادعو إلى ربك، قل
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قلبه، كان من دعائه كما عند مسلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. كان من دعائه عند مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان من دعائه عند الترمذي بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا. اسمع لابن القيم رحمه الله وهو يصف قول المتضرع الباكي والمتأوه الشاكي وهو يقول فلله ما أحلى قول القائل أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتلج إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه.
يا إلهي إني مضر بذنبي وخطايا جوانح المسرفات، يا إلهي ومن إليه اتجاهي يا ربيع الأسلام وفكرياتي، تدعى على عبدك المرجي نوالا من عطايا آلائك المشرقات، واهد قلبي يا خالقي ومضعتي بالرضا منك ملتبى الأمنيات. يا غياثا من هو في كل درب يا معيدا للمرء في المرات لا تدعني لحادثات الليالي وأسرني بما به الغيب آتي وقني للهيب بلا يتلقى بثياب من الشقى والثبات يا جوادا بلطفه يا عفوا لرزايا كبائر او مناسي يا بدا سفه البرايا اليه والمرجى في فتح اسر العناه امحو عني صحافا من ذنوب واعف عني يا فاطر السيئات يا امتي وعودتي وعبادي وملاذي في ظلمه النائباتي يا أميتي وعزتي واعتمادي ومنازلي في ظلمة النائباتي وسروري وبهجتي ورجائي وضيائي في مجلد الحادثات.
هذه العشرة هي أسباب حياة القلوب، وأسباب الحياة قلوب كثيرة، ولكن هذا بعضها وأهمها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. اللهم أنزل علينا في هذا اليوم المبارك هداية من عندك تصلح بها قلوبنا وتهدي بها ضالنا وتثبت بها مطيعنا وتجلو بها الغشاوة عنا. إلهنا من لنا سواك ندعوه، من لنا غيرك مرجوح، من لنا سواك نطلبه. أنت المولى النافر وأنت العزيز القادر، من سواك للذنب غافر، من سواك للعيب ساتر، من سواك للكسر جابر. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وحسن فروجنا وطهر قلوبنا وارفع ذكرنا وارض عنا وعافنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا أو بما فعل السفهاء منا. اللهم أعز دينك وأعز أولياءك، اللهم أعز دينك وأعز أولياءك، اللهم أعز دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. إلهنا اشكو إليك قسوة قلوبنا وجفاف دمعة الخشع وجفاف دمعة الخشوع من عيوننا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. اللهم أجب دعوتنا ولا تردنا خائبين ولا تجعلنا محرومين ولا من عطاياك ممنوعين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، من الذي سألك فخاب؟ من الذي رجاك فطرد عن الباب؟ أنت رب الأرباب وأنت مسبب الأسباب. اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.